السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. عاد 200 جندي من كتيبة بلاك ووتش البريطانية إلى بلادهم اليوم السبت بعد انتهاء مهمة استغرقت 6 أشهر في العراق. أفراد الكتيبة الإسكتلندية وصلوا إلى قاعدتهم في جنوب غرب إنجلترا وسط ترحيب حار، وهم المجموعة الأولى من نحو 850 آخرين سيعودون خلال الأيام القليلة القادمة. وكان عناصر كتيبة بلاك ووتش نقلوا في مطلع تشرين الثاني الماضي من قواعدهم في البصرة إلى منطقة بالقرب من بغداد، وقد قتل 7 منهم أثناء أداء مهمتهم في العراق. أعلن الجيش الأمريكي السبت أن محكمة عسكرية أصدرت حكما على جندي أمريكي بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بقتل عراقي كان جريحا وأعزل في مدينة الصدر ببغداد. وكالة فرانس برس لانباء أفادت بأن المحكمة قررت ليلة الجمعة السبت أيضا تخفيض رتبة السارجنت جوني هورن ومصادرة الأموال المستحقة له وطرده من الخدمة. وأدين هون الجمعة بالقتل غير المتعمد لمدني عراقي أعزل كان مصابا بجروح خطرة في مدينة الصدر في 18 من آب، وقال إنه أطلق النار على العراقي لإراحته من معاناته على حد تعبيره. ذكر مسؤولون في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم خلال الأسبوع الحالي بزيارة إلى واشنطن، حيث سيجتمع مع كولين باول وزير الخارجية الأمريكي وكوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي لإجراء محادثات في شأن العراق. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن أنان تلقى دعوة من باول للاجتماع معه ومع رايس المرشح لخلافته يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يناقش القضية الملحة المتعلقة بموظفي الأمم المتحدة للانتخابات العراقية التي ستجرى الشهر المقبل. وأضاف المسؤولون أن أنان يعتزم أيضا إثارة الأزمة في السودان والأنشطة المشتركة للأمم المتحدة والولايات المتحدة في أفغانستان. في الرباط بدأت صباح السبت أعمال منتدى المستقبل، وهو أول لقاء ينظم في إطار مشروع إحلال الديمقراطية في العالم العربي بمبادرة أمريكية. فرانس برس أفادت بأن وزراء الخارجية والمالية من نحو 20 من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجتمعون مع زملائهم في الدول الصناعية الكبرى في مجموعة 8 لمناقشة هذا المشروع الذي يهدف إلى تشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والإسلامية. وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى افتتح جلسات المنتدى الذي يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. باول رحب في كلمته بعقد هذا المؤتمر الوزاري الأول، كما رحب بالجهود التي بذلتها الدول العربية حتى الآن على طريق التحرير الاقتصادي وإحلال الديمقراطية بحسب تعبيره. رحب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم السبت بزيارة مرتقبة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، ستكون أول زيارة لمسؤول فلسطيني كبير إلى الكويت منذ غزو النظام العراقي السابق للكويت في عام 1990. رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن عباس يتوقع أن يصل إلى الكويت غدا الأحد على رأس وفد فلسطيني رفيع المستوى. وفي رده على سؤال عما إذا كانت بلاده ستطلب اعتذارا رسميا من عباس، قال رئيس الوزراء الكويتي: لا نبحث عن اعتذارات حيث أن الموضوع انتهى، وبالعكس نحن نرحب بالزيارة على حد تعبيره. في فيينا صرح أطباء نمساويون عالجوا المرشح الرئاسي الأوكراني فيكتور يوشتشينكو بأنه ضحية لتسمم بالدايوكسين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة عمل متعمد. الدكتور مايكل الزنفر مدير مستشفى رودولف نرهاوز، حيث يتلقى يوشتشينكو علاجا، قال في مؤتمر صحفي اليوم السبت: لا يوجد شك، مضيفا: توجد تركيزات عالية من الدايوكسين، والأرجح أنه تم تناوله عن طريق الفم بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكر نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد آرمتيج أن متشددي القاعدة في السعودية أصبحوا أضعف نتيجة للحملة التي تشنها الحكومة، لكنهم ما زالوا مصممين على مهاجمة أهداف أمريكية أيا كانت التكاليف. رويترز نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله في تصريحات بثتها فضائية العربية السبت: نحن ندرك أن عدونا مصمم على مهاجمتنا، وهم لا يكترثون بشأن الأرواح، وإنما يريدون إلحاق أكبر ضرر بالآخرين على حد تعبيره. آرمتيج شاد بالرد السعودي على العمليات الإرهابية التي نفذتها القاعدة، وكان آخرها الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة، لكنه قال إنه يتعين على الرياض أن تبقى على أخبة الاستعداد. أعربت الصين اليوم السبت عن قلقها العميق بشأن تعديل ياباني شامل لسياستها الدفاعية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف حظر فرض منذ عشرات السنين على صادرات الأسلحة، ويشير إلى تحول عن موقف دفاعي تطبقه طوكيو منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل بث فقرات برامجنا لهذه الساعة التي تتضمن عددا من التقارير والتحقيقات، ونستهلها بحوار أجرته نادية الدليمي في بغداد مع الدكتور عدنان الباتشي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، الذي أكد فيه ضرورة تأجيل الانتخابات لتوفير فرصة للدخول في حوار مع الأطراف المعترضة على إجرائها في 30 من كانون الثاني المقبل. فإلى التفاصيل.
عبر السيد عدنان الباتشي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين عن تأكيده على مسألة تأجيل الانتخابات العراقية التي من المؤمل إجراؤها نهاية كانون الثاني يناير من العام المقبل، وقال في حديث لإذاعتنا إن تأجيل الانتخابات يمنح فرصة للدخول في حوار مع الأطراف المعترضة على الانتخابات، مضيفا إن الحوار سيسهم في تحسين الوضع الأمني الذي يعد العقبة الأساسية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
احنا طالبنا بتأجيل موعد الانتخابات وما زلنا نطالب بهذا التأجيل، لكن احنا طبعا من ناحية المبدأ احنا نريد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لكن الظروف الحالية سواء كانت أمنية وضرورة الدخول في حوار بناء مع جميع الأطراف تستوجب تأجيل الانتخابات، وهذا موقفنا احنا. لكن الآن ظروف استجدت اللي نشوف انه بدون تأجيل الانتخابات راح تكون ناقصة ولن تكون شاملة، وهذا طبعا ليس في مصلحة أحد. لا يجوز أن تبقى شرائح كبيرة ومهمة للشعب العراقي خارج العملية السياسية، وتبقى مناطق كثيرة من العراق غير ممثلة تمثيلا كافيا. التأجيل هو لسببين. السبب الأول في رأيي هو للدخول في حوار مع جميع الأطراف التي لها اعتراضات على الانتخابات والتي لا تريد المشاركة فيها ولها تحفظات. يجب أن ندخل في حوار بناء معها وحوار جدي ومفصل لعلنا نتوصل إلى حل، وأيضا يكون هناك مجال لإقناع هذه الفئات وهذه القوى للانخراط في العملية الانتخابية السياسية. على ذلك أنا أعتقد مجرد إجراء مثل هذا الحوار وتأجيل الانتخابات سيحسن من الوضع الأمني، وهذا أيضا هو الهاجس الثاني. طبعا هناك من يقول أنه لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية شفافة وتمثل فيها جميع الأطراف العراقية في ظل الأوضاع الأمنية الغير مستقرة. سنشارك في الانتخابات إذا توفرت جميع هذه الشروط.
هل إذا هذا مشروط شرط جازم؟
لا، يعني احنا في الحقيقة يعني سنقدم قائمة لانه هو نريد يعني نثبت ان احنا نريد الانتخابات، لكن لن نشارك فيها اذا لم يتم التأجيل.
وما هي تحالفاتكم للدخول في الانتخابات؟
والله احنا على اكثر اعتقد التحالفات يجب ان تأتي بعد الانتخابات مو قبلها. يعني قبل الانتخابات كل فئة وكل حزب وكل قوة تتقدم الانتخابات هي قائمة واحدة، وفي ضوء نتيجة الانتخابات ممكن تصير تحالفات في داخل الجمعية الوطنية لأجل تأليف الحكومة وأي شيء آخر. حق أي جهة أي حزب أي مجموعة من الأحزاب مجموعة من أن تقدم هاي الديمقراطية، يعني هذا من حقهم والشعب العراقي هو اللي راح يقرر. أنا برأيي حتى يكون انتخابات صحيحة يجب أن تعطى الفرصة للشعب العراقي للاختيار حتى يكون هناك مجال للاختيار.
كيف تنظرون إلى التدخل الإيراني في الانتخابات العراقية الذي أثير بشكل لافت في اليومين الأخيرين؟
والله أنا دا أسمع عن هذا كثير، يعني وتواترت الأنباء بذلك، وإذا صح الشيء فهذا شيء خطير جدا. وطبعا إحنا لا يجوز أن نسمح لأي تدخل خارجي في قضية حيوية مثل الانتخابات، لأنه هذا معناته أن الانتخابات ما راح تكون ما تعكس حقيقة رغبات الشعب العراقي إذا كان هناك تدخلات أجنبية.
كان هذا حوارا مع السيد عدنان الباتشتشي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، تحدث فيه عن مسألة تأجيل الانتخابات. نادي الدليمي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الاستحقاق الانتخابي وما يراه وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور مهدي الحافظ من أن 30 من كانون الثاني المقبل كموعد لإجراء الانتخابات لا يعبر عن مصلحة البلد ولا يوفر الحوار الوطني المطلوب. مزيد من التفاصيل في رسالة أحمد الزبيدي من بغداد.
دعا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ إلى تأجيل الانتخابات العامة القادمة لمدة 6 أشهر أخرى لحين توفير المناخ الأمني المناسب لإجرائها على حد تعبيره. وأكد في تصريح لإذاعتنا أن المواطن الذي لا يستطيع أن يخوض العملية الانتخابية بصورة آمنة فهذا يعني وجود خلل في العملية الانتخابية.
لسنا مع إجراء الانتخابات في موعدها لأن هذا الموعد لا يعبر عن مصلحة البلد ولا يوفر الحوار الوطني المطلوب ولا يوفر الأسس المطلوبة لأن تجري بشكل مضبوط. نحن مع انتخابات أن تتم في مناخ آمن، وأؤكد على كلمة آمن. المواطن الذي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه ويخرج إلى مراكز التصويت فمعناه أن هنالك خلل في العملية الانتخابية. لا يمكن لأي جمعية وطنية أن تصوغ دستور دائم وهي ناقصة التمثيل. إذا كانت ناقصة التمثيل معنى هنالك خلل في البناء، وإذا حصل الخلل في البناء معنى أنه مدخل للمتاعب، والعراق لا يتحمل مزيد من المتاعب. علينا أن نتدبر وندرك أهمية أن يكون هنالك توافق وطني. فإذا كان لهذا البلد أن يرغب بالاستقرار ولهذا الشعب يريد أن يبني تجربة جديدة فعليه أن يتوخى وينشد التوافق الوطني القائم على أساس توفير مستلزمات التكافؤ في الفرص. التكافؤ الفرص تعني أن تكون آمن، أن تكون حر، أن تكون قادر على أن تدلي بصوتك. بدون ذلك لا يمكن للعراق أن يبني تجربة جديدة. هذا الأمر يجب أن يكون موضع اهتمام الجميع. مع تقديري لكل الآراء الأخرى، مع الرغبة في أن تجري انتخابات في موعدها، لكننا سنرتكب خطأ كبير إذا سرنا بهذا النمط من العناد، لأن العناد لن يؤدي إلا المتاعب. علينا أن نحترم الآخر. الحكم ليس حكم أغلبية ولا انتقاص من الأقلية، وإنما الحكم هو للجميع، ومن يستطيع أن يستوعب الجميع فهو القادر على أن يبني مستقبل حقيقي لهذا البلد.
وأضاف الحافظ أننا مع إجراء انتخابات على أن تجري في مناخ آمن على حد وصفه.
تكلمت عن موضوع الانتخابات أن الظرف الحالي ليس مؤهل لأن تجري انتخابات بهذه الأوضاع الصعبة والعسيرة. لابد أن يكون مواطن آمن وقادر على التعبير عن رأيه، وأن يكون هنالك حوار وطني، أن يكون هنالك تعاون بين كل فئات من أجل إخراج البلاد من هذه المحنة ووضعها على الطريق الصحيح.
ومن ناحيته اعتبر مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عادل اللامي تصريحات وزير التخطيط هي تعبر عن رأيه الشخصي وله الحق بذلك، موضحا ذلك بقوله:
السيد وزير التخطيط له رأيه الشخصي بصفته شخص ينتمي إلى حزب معين ويعبر عن فكر فاعل في هذا المجتمع، وهذا الشيء طبعا لا نستطيع أن نحدد مضامين أي عملية أو أي تصريح يصدر من أحد أقطاب الأحزاب السياسية في العراق. وسيد وزير التخطيط له خبرة كبيرة في العملية السياسية في العراق وله باع طويل في مجال عمله. أن تأجيل العملية الانتخابية هذا أمر متروك إلى جهات أخرى غير المفوضية. المفوضية جهة تنفيذية، جهة تعنى بتنفيذ القانون. القانون ينص على وجود تواريخ معينة تجرى بها هذه العملية الانتخابية، ونأمل أن تكون الأجواء والظروف مواتية، وهذا ما نخطط من أجله، ووضعنا برامجنا خاصة بالمفوضية وجدول أعمال المفوضية على هذا الأساس.
وعن مقاطعة بعض الكيانات السياسية للانتخابات القادمة قال اللامي:
في الحقيقة لغاية اليوم مسألة الكيانات السياسية اللي تم المصادقة عليها هي أكثر من 230 كيان، وتحديدا 233 كيان تم المصادقة عليها في المفوضية. لا أعتقد أن هناك فئات سياسية إلا ربما القليل التي امتنعت عن المشاركة بهذه الانتخابات.
كان هذا تقريرا حول تصريح وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ بشأن تأجيل الانتخابات، وتعليق مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عادل اللامي حول موضوع التأجيل. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد الانتخابات أيضا، وبعد تواتر دعوات التأجيل وحتى المقاطعة، طرحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان آلية جديدة لإجراء الانتخابات. عن تفاصيل هذه الآلية تحدثت خمائل المحسن في بغداد مع طارق العادلي الأمين العام للمنظمة، ووافتنا بالتقرير التالي.
كثرت الدعوات لتأجيل الانتخابات المزمع يعقدها في نهاية كانون الثاني المقبل، وربما ستكثر أكثر، ووصل الحد إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات. عن اقتراح آلية جديدة تطرحها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تحدث طارق العادلي الأمين العام للمنظمة.
أولا، تمديد الانتخابات لمدة شهر واحد فقط حتى كي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ لإعادة النظر بالترشيحات وإعداد القوائم والتهيئة للآلية المقترحة. وتكون الآلية الانتخابات على أساس تقسيم العراق إلى 7 مناطق، هي المنطقة الشمالية وضم 3 محافظات، والمنطقة الشمالية الغربية وضم أيضا 3 محافظات، والمنطقة الشرقية وضم 3 محافظات أيضا، والمنطقة الوسطى وتضم محافظة بغداد بقسميها الكرخ والرصافة. أما منطقة الأراضي المقدسة التي سميناها وهي تضم محافظتي كربلاء والنجف، ومحافظة الفرات الأوسط تضم 3 محافظات، والمنطقة الجنوبية وتضم أيضا 3 محافظات. يصار إلى تحديد على أساس الواقع السكاني بواقع واحد عن كل 100,000 ناخب. بعد ذلك تعتبر كل منطقة انتخابية لها عدد من الأفراد المرشحين. أسباب أن الناخب وفي هذه الفترة يستطيع بحكم العلاقة الجغرافية والاجتماعية وتحديد المنطقة يستطيع من خلالها أن يحدد معرفته بالناخب، فهو ليس مضطرا لأن ينتخب أحد ينتخب غيره ضمن البطاقة الواحدة أو البطاقة الانتخابية الواحدة التي لا يعرفه من محافظة أخرى كما هو معمول به. اثنين، إنها لديها طابع نفسي، فالتمديد لمدة شهر قد يحفظ ماء الوجه لكل الجهتين، الجهة التي تريد الانتخابات والجهة التي لا تريد الانتخابات. هذا ينبني على نقطة، إننا لو أجلنا الانتخابات لفترة طويلة لستة أشهر أو أكثر، فإن هذه الحلقة ستبقى مفقودة ومرتبطة بحلقتين آخرتين التي هما الحكومة المؤقتة. كيف يمكن لهذه الحكومة المؤقتة، هل تستمر لمدة 6 أشهر أخرى؟ جميع الذين يريدون،
نحن مع الانتخابات، ولكن آلية الانتخابات غير واضحة للمواطن العراقي، لذلك نطالب بالتأجيل. هذا ما طرحه حاتم العوادي أمين عام الحركة الوطنية العراقية.
للانتخابات، احنا مع الانتخابات، لكن رأي الحركة وبالتداول مع جميع الفئات اللي اتفقنا معها، الأحزاب المتواجدة المتآلفين معها، أن تكون الانتخابات واقع الحال أن تؤجل. لكن أسباب التأجيل هو الآلية لحد الآن بالنسبة لأبناء الشعب ما عنده تفهم بها بالكامل، إضافة للآن الموجود المتدهور، تدهور الأمن، ويفضلون أبناء الشعب لو أنه أجريت الانتخابات على قوة الاحتلال أن تخرج من المدن قاطبة، ونطلب من الحكومة العراقية أن تأمن الأمان لأبناء الشعب حتى بإمكانهم أن يجرون الانتخابات.
إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يساعد الدولة الجديدة على السيطرة على الوضع الأمني. صالح الشحماني من الملكية الدستورية.
نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن الحقيقة نعتبر ممارسة الانتخابات في موعدها المحدد هي يعني راح نقدر أن نقضي على كثير من حالات الموجودة أو سيطرة على الوضع الأمني الموجود بالعراق، لأن تجي حكومة حقيقية أو مجلس حقيقي منتخب من قبل الشعب العراقي. فنحن نطالب وباقين على أن تكون الانتخابات في موعدها، وليس هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات لأي سبب كان.
حول تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها المحدد أجرينا هذا التقرير. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي اليابا جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
أستعيد مدينة الموصل للانتخابات العام المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل بكم الآن إلى أربيل، حيث وعد نائب رئيس الجمهورية روز نوري شاويس خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت بإيجاد حلول لما تعاني منه المدينة من نقص على صعيد الخدمات العامة والطاقة الكهربائية. مراسلنا عبد الحميد زيباري حضر المؤتمر ووفانا بهذا التقرير.
زار اليوم الدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الجمهورية العراقي مدينة أربيل، وعقد اجتماعين مع كل من محافظ أربيل والمجلس البلدي للمدينة. بعدها عقد مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام المحلية والدولية في مبنى محافظة أربيل، أوضعت فيها أن سبب زيارته للمدينة هو الاطلاع عن كثب على المشاكل التي تعاني منها المدينة من ناحية الخدمات والكهرباء، وأشار إلى أنه سيحاول إيجاد حلول لها من خلال تخصيص ميزانية خاصة من جانب الحكومة العراقية. وفي رده على سؤال حول موقفه من مطالبة القوى السياسية الكردية في تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك، قال الدكتور روز نوري شاويس أن كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني أرسل رسائل إلى المفوضية العليا للانتخابات في العراق ورئيس الجمهورية الشيخ غازي عجيل الياور ورئيس الوزراء الدكتور أياد العلاوي يطالبان فيها بتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، ومعلنا تأييده للمطالب الكردية في تأجيل انتخابات مجلس المحافظة وإزالة آثار التعريف في مدينة كركوك. وأضاف بتصوري أن للشعب الكردي الحق في مقاطعة انتخابات مجلس محافظة كركوك في حال إصرار المفوضية العليا للانتخابات على إجرائها. بعدها زار الدكتور روز نوري شاويس معسكر القوات الكورية في مدينة أربيل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل إلى كركوك، حيث دعا روزغار علي عضو المجموعة الكردية في مجلس المحافظة إلى عدم إجراء انتخابات المجلس ما لم يتم تنفيذ الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت بخصوص تطبيع الوضع في المدينة. سوران داودي التقى عضو مجلس المحافظة ووفانا بهذا التقرير.
صرح روزغار علي عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك إن المشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك مع بقاء الأوضاع الراهنة في كركوك هي بمثابة تبليك لسياسات النظام السابق، معلنا إن الكرد سوف لا يدخلون انتخابات مجلس المحافظة إذا لم تؤجل إلى ما بعد تطبيق الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي والتي تؤكد على تطبيع الأوضاع في كركوك. وفي لقاء خاص به إذاعتنا قال روزغار علي:
نحن قبل كل شيء نبارك الحكومة العراقية والمجلس الوطني العراقي بإجراء هذه العملية الديمقراطية الحضارية، لكن بالنسبة لكركوك عندما وضع قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية هناك ما وضع هذا القانون والمواد من أجل تنفيذه، وخصوصا في كركوك. أنتم تعرفون ماذا حدث في كركوك خلال 40 السنة الماضية، عمليات الإبادة الجماعية، عمليات الأنفال الصيد، وتدمير أكثر من 700 قرية كردية، وترحيل أكثر من 300 ألف مواطن كردي إلى مناطق محافظات كردستانية أخرى وإلى وسط وجنوب العراق، وتوطين العرب الوافدين من محافظات الوسطى الجنوبية في كركوك. طبعا المادة 58 هناك بعض فقرات مهمة وضرورية لكي يطبق قبل إجراء الانتخابات. أولا ترحيل المواطنين الكرد والتركمان والكرد والعشرين في محافظة كركوك لحد الآن لم يعودوا إلى محافظة الأصلية في زمن الحرية والديمقراطية، وهناك آلاف عشرات الآلاف من العرب الوافدين الذين أتى بهم النظام وأعطاهم مغريات كالأرض والتوظيف والنقود لكي يسكنوا في كركوك من أجل التغيير الديموغرافي. وهناك استقطاعات إدارية حدثت في محافظة كركوك، مثلا التحويل الإداري من قضاء جوز خرماتو من محافظة كركوك إلى محافظة صلاح الدين وأغذية كلال وتفلي وشم شمال، أيضا التحويل الإداري من أواسط السبعينات هناك تحويل إداري لهذه الأغذية من محافظة كركوك إلى محافظة سليمانية، كلها من أجل تقليل عدد نفوس الكرد في هذه المحافظة. لذا إذا لم يحل هذه المشاكل فإن هذا الانتخاب لم يكن قانونيا ولم يكن عادلا ولم يكن منطقيا. إن دخولنا في هذه العملية، عملية انتخابات مجلس محافظة كركوك، يعني نحن نبارك سياسات النظام البائد في في عمليات التطهير العرقي وترحيل المواطنين وتوطين عرب الوافدين والتغيير الديموغرافي الذي حدث في محافظة كركوك. يعني نحن بأيدينا نحرق بيوتنا، هذا معناها لكي نقول معناها الواقع. يعني هل في هذه المرحلة في هذه الأجواء الديمقراطية نحن نبارك سياسات النظام المقبور؟ يجب حل هذه المعضلات التي حدثت في كركوك وهذه المشاكل التي خلفها النظام البائد، وبعد هذا نستطيع أن نجري انتخابات حرة ونزيهة وقانونية. والآن نحن نطلب من كافة الجهات الأمم المتحدة والهيئة الرئاسية والهيئة العليا للانتخابات في العراق والحكومة العراقية والمجلس الوطني العراقي وكافة أفراد الشعب أن يساندوا شعب كركوك في تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وأكد أن بدون تطبيق الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة العراقي سوف لن يدخل أي عملية انتخابية في كركوك.
نحن كشعب الكردي والأحزاب السياسية أحزاب السياسية الكردستانية في كركوك كلها الآن يد واحد وكلمة واحدة وخطابهم موحد حول هذا الموضوع، موضوع تجري الانتخابات. نحن الآن ننتظر الجواب من الجهات المعنية العليا الذي لها صلاحية في تأجيل الانتخابات. نحن بدون تطبيق المادة 58 في قانون إدارة الدولة العراقية لم نستطيع أن ندخل في هذه في أي عملية انتخابية في حدود محافظة كركوك.
ويبدو أن الأحزاب الكردية مصرة على تأجيل الانتخابات بعد أن أشارت بعض التقارير غير الرسمية إلى أن عدد العرب في كركوك يبلغ 580 ألف شخص وعدد الكرد ما يقارب 400 ألف ويبلغ عدد تركمان حسب تلك التقارير 104 ألف شخصا. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
والآن إلى دهوك، حيث أكد فهمي سلمان رئيس فرع المجلس العراقي للسلم والتضامن فيها إن المجلس يحاول نشر ثقافة الحوار بين أبناء الشعب العراقي. عبد الخالق سلطان التقى رئيس فرع المجلس في المحافظة ووفانا بهذا التقرير.
منظمة المجلس العراقي للسلم والتضامن من المنظمات المدنية التي تأسست في العراق عقب سقوط النظام البعثي. عن دور ومهام هذه المنظمة تحدث السيد فهمي سلمان رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع دهوك بقوله:
هذه المنظمة تحاول تنشر وعي وثقافة الحوار والديمقراطية والمدنية على مستوى عموم العراق بحيث نحل مشاكلنا عن طرق الحوار بعيدا عن العنف والقتل والدمار والحرب إلى آخره.
وحول الدور الذي ستلعبه المنظمة في الانتخابات العراقية القادمة تحدث السيد سلمان قائلا:
دورنا في المرحلة القادمة في مرحلة الانتخابات نحاول جاهدا من أول شيء الذي يهمنا جدا هو مشاركة المواطن العراقي وضرورة مشاركته في إعلاء صوته، لأن هذه الانتخابات تحدد مسار هذه البلد، والبرلمان الجديد سوف تلعب دورا مهما في صياغة الدستور العراقي وإلى آخره. وكما نحاول بناخذ دورا سواء بصفة مراقب ومتابعة عمل الانتخابية بشكل سليم ونزيه.
ومن الأقسام الفعالة والحيوية التي أولتها المنظمة اهتماما خاصا هو ملف منتدى المرأة الذي تسلمته الباحثة الاجتماعية سمية سعيد خالد، والتي تحدثت عن دور وأهمية هذا الملف بقولها:
تسلمنا ملف منتدى المرأة في المجلس العراقي للسلم والتضامن. في الحقيقة سوف نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لإبراز دور المرأة في كافة المجالات. لأن أعتقد بأن المرأة من وجهها يخلو مجال من مجالات الحياة يخلو من المرأة، فهي التي تساهم في بناء الحياة بأكملها. لذلك سوف نحاول أن نجعلها بمستوى بحيث تستطيع تحمل المسؤولية على كافة الأصعدة من خلال دورات تأهيلية وتثقيفية حتى وإن كانت السياسية التي لنجعلها بمستوى تحمل مسؤولية في هذه المجالات.
هذا ومن المؤمل أن تقوم هذه المنظمة بعقد مؤتمرها العام في الخامس من كانون الثاني المقبل بأربيل. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
Shakir, Hina.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدنا وإياكم مع نبيل الحيدري في عالم متحول.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول نلتقي أعزائي المستمعين في هذه الحلقة التي نستضيف خلالها شخصية أثارت الجدل والاجتهاد حد التقاطع في تفسير مبررات الرحلة التي قام بها للمشاركة في لقاء دولي عقد في إسرائيل قبل عدة أشهر. مثال الآلوسي الذي باغت الكثيرين بخطوته تلك، ماذا أراد أن يقول ولماذا في هذا التوقيت؟ ألا تمثل رحلته لإسرائيل كأول زيارة معلنة لسياسي عراقي ناقوسا يعلن تحولا في الموقف العراقي التقليدي إزاء موضوعة الدولة اليهودية والموقف منها؟ وإلى أي الأهداف كان يريد الوصول؟ أسئلة تلتقي عند حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول وعند ضيفها مثال الآلوسي. وصفت رحلتك المشهودة بأنها وسيلة أو طريقة لكسر حاجز، هل هي فقط كسر حاجز على مستوى القرار الشخصي والفكري لمثال الآلوسي، أم أنها كسر حاجز للعقل العربي أو العراقي بالذات؟
لعل العقل العربي سبق العقل العراقي في كسر هذه الحواجز، ولعلنا فعلا بالعراق نتيجة العزلة الفعلية اللي كنا نعيشها كمواطنين بعيدين عن الوسائل الحديثة في نقل المعلومات، وسائل الاتصالات الحديثة خلتنا في هذا في هذه الزاوية الميتة البعيدة عن وسائل المعرفة والتطور اللي صار في العالم، بل حتى التطور اللي صار في العقلية الفلسطينية أو العربية وما حدث فعلا على الساحة السياسية هناك. أنا في تقديري هناك الآن عالمين: عالم الحرب الباردة وعالم ما بعد الحرب الباردة.
أي بعد التغييرات التي حدثت بالمعسكر الاشتراكي والدول المعسكر الشيوعي؟
نعم، وما يسمى بانهيار الاتحاد السوفيتي. أنا أرى أن هناك عالمين بمعنى الكلمة، أي مفردات العالم القديم تختلف لغويا وسياسيا واستراتيجيا عن مفردات العالم الجديد. هناك شيء اسمه العولمة، هناك محاور لأحلاف وتحالفات دولية اختلفت بالوقت اللي كانت فيه ألمانيا مثلا مركز المحور الأساسي للحلف الأطلسي، انتقل المركز هذا جغرافيا واستراتيجيا باتجاه شرق أوروبا. إذن هناك عالم جديد وهناك مصالح جديدة وهناك مفهوم جديد إلى الطاقة وأهمية النفط على سبيل المثال، بالوقت اللي كان بالنفط يمثل محور أساسي وورقة ضاغطة سياسية واستراتيجية، اليوم بوسائل التكنولوجيا الحديثة والبدائل الموجودة إلى الطاقة وواقع نظام الأوبك والعولمة الجديد خلق عوامل وعناصر مؤثرة على القرار السياسي جملة وتفصيلا في العالم، العراق بعيد عنها. فعملية السفر إلى هناك هي بما معناه احنا علينا ان نخرج من العالم القديم، من عالم المفردات والمحرمات والحواجز، الى عالم منفتح نمارس في شخصيتنا العراقية ومصلحتنا العراقية بثقة عالية مع ملاحظة دقيقة. يجب ان يسعى الاستراتيجي العراقي الى تقليل نقاط الصدام والتقاطع مع المصالح الاخرى، اي بمعنى اخر يسعى الى ايجاد اكبر قدر ممكن من التوافق والتطابق مع المصالح اقليميا ودوليا حتى يحمي المصلحه العراقيه والسياده العراقيه.
اي حافز دفع مثال الالوسي لاتخاذ هذه الخطوه؟ هل هو حافز شخصي ام هو تراكم فكري او موقف سياسي كما اسلفت؟ لماذا تجرأ او تبادر الى ان تعرض نفسك وموقعك الى خطوره مثل هذه الخطوه؟
كنا نعيب دائما ونحن محقين أن القيادات السياسية العراقية سواء كانت من خلال نظام صدام أو الأحزاب الأخرى كنا نعيب عليها عدم الصدق، عدم الشفافية، عدم الجرأة على التعامل مع المصلحة العراقية من خلال نظرة عراقية موضوعية. الآن احنا وصلنا إلى هذه المراكز القيادية كما تسمى، ولا أن احنا الدور إنا والزمن إنا بشكل أو بآخر، فإذا كنا الآن نخشى أن نتحدث بصراحة، نفكر بشكل واضح علني وصريح، متى سنتمكن من نتعامل مع أمورنا الحساسة الخطرة إذن؟ وبعدين المسألة ما هي مسألة مثال أو زيد أو عمر من الناس عندما يتخذوا قرار؟ ما نريده أن تفعل دور مثلا الجامعات العراقية، مراكز الأبحاث العراقية، منظمات المجتمع المدني. متى ما نقلنا الأزمات العراقية والمصائب العراقية إلى المؤسسات الفعلية العلمية، الجامعات والمراكز والشباب، سنتمكن فعلا من حصول على دراسات ميدانية وسهلة وعملية تبسيط وتسهيل اتخاذ القرار الجريء السياسي ليخدم مصالحنا العراقية. المصلحة العراقية ليس الشعار وكلمات رنانة، أمر موضوعي علينا نتعامل بكل علمية معه.
ما هو حجم التلقي للجانب الثاني، الجانب الإسرائيلي، عندما زرت؟ ما هو التلقي وما هو المتوقع من مثل هذه الخطوة برأيك؟
أمانة أقولها وأقول هنا بألم، حجم النقاش اللي تم في الأيام الأولى على الأقل اللي أنا عشت في إسرائيل أكبر بكثير وأكثر موضوعية من حجم النقاش اللي سمعت اللي طرح في وسائل الإعلام العراقية أو على الساحة العراقية.
كيف؟
يعني تلاحظ مثلا الصحافة الإسرائيلية، وسائل الإعلام، التلفزيون، قنوات عديدة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو وسائل مكتوبة وأحزاب سياسية، وفعلا خلال 24 ساعة الصدى كان كبير. مثلا العراقيين من أصل عراقي، الإسرائيليين من أصل عراقي، الجالية هي 500 ألف يهودي إسرائيلي عراقي. علينا أن نعي حجم إمكانية استغلال هذا العدد الكبير وتفعيله. بمعنى آخر، الإسرائيليين يعون حق اليقين أهمية العراق العراقية والإقليمية، وعلينا أن نستفيد من هذا الإدراك ومن هذه الحاجة الإسرائيلية ونفوضها لمصالحنا العراقية. نعم، نقاش كبير دار هناك.
الترحيب كان بمفهوم أنك أزحت ستارا يسمح لتبادل مستقبلي، أم أن الموضوع فقط اكتفي في الجالية العربية والعراقية اليهودية في إسرائيل والجانب الرسمي لم تتحدث عنه؟
لم تكن لي علاقة إطلاقا بالجانب الرسمي، أولا لأني لا أملك هذا التمثيل العراقي الحكومي الرسمي ولا أريد أن أدعي مثل هذا الشيء، وهم هناك أدركوا رغبتي واحترموا هذه الرغبة. هناك دراسة موضوعية تمت في إسرائيل، هل هناك حاجة إلى السلام؟ نعم. هل هناك دور عراقي؟ نعم. هل ممكن أن نفعل الدور السيادي العراقي؟ نعم. إذن هذه هي المصالح العراقية اللي أنا أشوف من مهمة الآن الباحث العراقي والسياسي العراقي أن يسعى إلى التعرف عليها وبالتالي تفعيلها لمصالحنا العراقية الذاتية.
بأي معنى هناك مصلحة عراقية ذاتية بفتح الباب مع إسرائيل؟ والثقافة السياسية العراقية والفكرية أسست على الكراهية والعدوانية المطلقة للكيان الإسرائيلي أو الدولة اليهودية في فلسطين.
يعني احنا اسلاميا اخذوا دائما جانب واحد، جانب التكفير وجانب رفض الوجود الاخر، ودينيا هذا غير صحيح. سياسيا نعم هذا تعلمنا عليه من نظرية الامن القومي العربي، من الدعوة الناصرية، ثم دعوات حزب البعث. لكن ما اريد ان اقوله وعلينا ان ننتبه فعلا الى خصوصيات العراق ومصالح العراق اين هي. علينا ان نعرف حقيقة، لا يوجد حزب عراقي واحد لحد الان، من كان في مجلس الحكم أو الآن في البرلمان العراقي أو خارج البرلمان، لم أتعرف على حزب واحد أصدر بيانا سياسي يستنكر فيه هذه الزيارة. إذن هناك ازدواجية لدى الشخصية القيادية أو السياسية العراقية، هم يريدون ولكنهم يخافون، وهذا لا يخدمنا أطلاقا. تخدمنا القيادة السياسية العراقية الواضحة في طروحاتها حتى يفعل الدور العراقي الفعلي. يا أخي احنا داخلين على انتخابات أو غير انتخابات، متى سيكون للعراقي الرأي الحقيقي في تقرير مصير هذه الأمة العراقية إذا ما يعلم ما يدور في عقلنا وفي نياتنا وفي مخططاتنا؟ وليعلم الجميع قانون تحرير العراق والوافقت عليه الأحزاب العراقية والوافقوا على أعضاء مجلس الحكم والأحزاب المساهمة الآن في المشروع السياسي تقول إن العراق دولة عصرية مسالمة ذات سيادة والوحدة العراقية فوق كل اعتبار. كلمة المسالمة أي لا وجود لنية إعلان حرب لا على الحدود الجغرافية ولا على حدود إقليمية، وأحنا سعيدين بهذه الحقيقة، لأني لا أعلم مواطن عراقي واحد مستعد أن يرسل ابنه ويتم أطفاله ويرمل زوجته من أجل شماعات دينية أو عربية استهلكت. وبالمناسبة إذا كنا نريد فعلا أن ندعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، علينا أن ندعم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في مشروع السلام اللي سعت إليه من مؤتمر مدريد، من الاجتماعات اللي تمت في أوسلو، وللآن يجب أن نفعلها. كيف نفعلها؟ نفعلها لما ندخل في هذا الاتجاه، وبدل ما يذهب المواطن الفلسطيني أو المفاوض الفلسطيني ظهر عريان وحيد أمام أناس محترفين يجيدون اللعبة السياسية والدولية، علينا أن ندعم هذا المواطن أو هذا المفاوض من خلال مصالح مشتركة عراقية إسرائيلية إقليمية دولية، نحمي هذا المواطن ونفعل فعلا عملية حصوله على حقوق المشروعة. كفى متاجرة بالمواطنين سواء كان عراقيين أو فلسطينيين.
تاريخ العلاقة السياسية مع إسرائيل لها بعض النماذج، تجربة أو ما قيل عن مباحثات أو لقاءات بين الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، سفرة الرئيس المصري السابق أنور السادات إلى إسرائيل، هكذا علامات أشارت في حينها إلى هزات كبيرة إعلامية وجماهيرية، لكن شيئا فشيئا بدت مقبولة وبدأ كثير من الناس يترحمون إلى المنجز أو المقترح الأول لمثل هذه المشاريع. هل رحلة مثال آلوسي على المستوى الشعبي، أنت لست رسميا ذهبت إلى إسرائيل بقرار شخصي وبقرار سياسي فكري ربما، هل رحلتك وسفرتك تضعها في هذا المصاف، مصاف القادة السياسيين العرب الذين أرادوا أن يؤسسوا نمطا من الحوار بين معسكرين عربي وإسرائيلي أو يهودي؟
بكل تواضع أترك الحكم للآخرين والأيام القادمة، لكني علي أن أنبه إلى نقطة أساسية. هناك سلام غير معلن بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل، لم تطلق رصاصة واحدة من هذه الحدود، ولا مسموح بأي عمل يعادي إسرائيل ووجود إسرائيل في من الأراضي السورية، وهناك اتفاقيات تحميها الدول أو شرعية دولية هيئة الأمم اللي هي الحاجز بين لبنان وإسرائيل، وهناك علاقات دبلوماسية أخرى بين الأردن ومصر وتونس وإسرائيل. والأهم من كل هذا الفلسطينيون نفسهم، منظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية، كلها تريد أن تقيم دولة فلسطينية وأقرت وجود الدولة الشرعية العبرية أي الدولة الإسرائيلية. هذا كله موجود، لما نعيش احنا في عالم آخر؟ إذا تحررنا من صدام علينا أن نتحرر من كل المفردات الغير واضحة ونسعى إلى بحث علمي ودراسات ميدانية تهتم في مصالحنا العراقية. نعم إذا كانت مصلحتي مع علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سأذهب أكثر من الحد الذي يقال عليه فتح سفارة هنا وهنا. مرة ثانية هناك عالمين، عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة وعالم ما قبله. علينا أن نعلم أن هناك مفردات جديدة وهناك شيء اسمه العولمة يسير ونحن في عالم آخر. أين هو مكان العراقي؟ سيصبح الموقع العراقي مرة ثانية من الدرجة الثانية والثالثة في القرار الإقليمي. للآن
بسبب لماذا متوقع أن يكون موقع الموقع الثاني والثالث للقرار العراقي؟
للآن رغم الخطابات العنترية لصدام والسخاء والكرم ومحاولات كلها اللي تمت، كان للعراق دائما موقع ثانوي استهلاكي يستهلك من أجل المصلحة القومية المصرية أو المصلحة القومية السورية أو مصلحة النظام السوري أو المصلحة هنا وهناك. للآن مساهماتنا في الأمر الإقليمي كانت من خلال مصالح الآخرين، احنا جزء استهلاكي لتحقيق مصلحة أخرى مباشرة. إذا ما استمرينا في ابتعادنا عن محور النقاش والصراع الفعلي اللي ممكن أن نفعل ونفعل دور السلام فيه، سيكون للعراق دورا ثانوي، وأنا أخشى أن يكون للعراق دورا ثانوي لا فيما يخص إسرائيل وفلسطين بل فيما يخص علاقاتنا مع العالم بشكل كامل. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت بزخم كبير دبلوماسيا وماليا وعسكريا وبكل معنى الكلمة، تورط كبير، وهناك أصوات عالية في أمريكا تطالب بسحب القطاعات الأمريكية. عملية سحب هذه القطاعات علينا أن نتحدث الآن بصراحة تعني أن الحدود العراقية القومية في خطر. هناك طروحات في تركيا رسمية، يا سيدي الموصل لحد اللحظة هذه لها ميزانية رمزية في الميزانية التركية العامة، والمطامع الإيرانية ونتيجة أيضا حرب صدام وما قام به واضحة، والخلافات على الحدود وهذا أيضا جانب متستر عليه. هناك حدود وأراضي عراقية ذهبت إلى دول الجوار العربية وغير معترف فيها لا عراقيا ولا دوليا، وعلينا أن نتعامل مع هذا الباب بكل جدية. إذن وجود القوة الدولية العسكرية هنا الآن هي حماية لوجود العراق الفعلي، وإلا حدودنا ووحدتنا ومصير العراق كله في خطر. فالدعوات الأمريكية الآن اللي تدعو من خلال المصلحة الأمريكية حبا بأولادهم وأمنهم واستقرارهم واقتصادهم وعلاقاتهم الدبلوماسية والمراهنات الحادة اللي صارت بينهم وبين أوروبا أو بينهم وبين موسكو، كل هذا علينا أن نعلم أن التضحية الأمريكية عالية نمسك بها نحافظ بها، وإذا ما ضحينا بها سيكون هناك تقاطع أو ابتعاد العراق والمصلحة العراقية عن المحور الأساسي للمصالح الدولية، وأخشى أن نقع في مصائب ومستنقع الديون اللي للآن رغم كل المؤشرات الدولية لن نخرج منه إلا إذا استمرت مصالح تطابق المصالح مع الولايات المتحدة، ولكونها الثورة الهائج والقوة الدولية العظمى هي بإمكانها فعلا أن تضغط على هذه الدول من خلال قوة أمريكا الفعلية وقوة تأثيرها وتحررنا من هذه الديون. إذن علينا أن نهتم بمصالحنا ونترك العواطف والانفعالات اللي ما جابت شيء ولا راح تجيب شيء.
يبدو أنها أكبر من رحلة شخصية لاختراق حاجز نفسي ووطني تقليدي وسياسي يقوم بها عراقي إلى إسرائيل، فهي بشكل من الأشكال هزة جديرة بالتوقف في هذا العالم المتحول.